الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الكائنات محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم ولعن أعداء
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين بظلاماتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. بمناسبة ميلادي وشهادة الإمام الهادي صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين، أود البحث مجملا في هذه الشخصية المباركة صلوات الله عليه. فالبحث في شخصية مولانا الإمام الهادي كغيره من أئمة آل البيت هو كالبحث عن جوهرة نفيسة في وسط بحر عميق لا يمكن للباحث مهما أوتي من قوة العلم ووفور أدوات البحث والتنقيب أن يسبر غور حقائق آل البيت عليهم السلام، لأن هذه الذوات المطهرة جبلت بنور الواحد الأحد، فلا يمكن للماهيات الإمكانية أن تدركه أو تتلمس جميع آثاره وصفاته، لأن من كان بمستوى صفات الجلال الإلهي بل هم صفات الله تعالى مستغرقا بتوحيد الإله، كيف يمكن للمتلطخ أن يستوعب ذاك النور المضمحل في الجلال والكمال الربانيين؟ لكن كما قال مولانا أمير المؤمنين: ما لا يدرك كله لا يترك كله، والميسور لا يسقط بالمعسور. من هاتين القاعدتين الشريفتين أتشرف بذكري ومضاض من سيرة سيدنا أبي الحسن الثالث مولانا الهادي عليه وعلى آبائه وأبنائه آلاف التحية والسلام. فأبوه هو الإمام الجواد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام، ونسبه أرفع نسب في الإسلام، ولو قرئ على مجنون لأطاق حسب ما قال علم ببالي أحمد بن حنبل. لو قري هذا السند سند أئمة آل البيت على مجنون لأفاق. ولم تعرف الإنسانية في جميع أدوارها نسبا أجل ولا أسمى من هذا النسب الذي أضاء سماء الدنيا بالمعاني الحقة والمعارف الإيمانية. من هذه الأسرة الكريمة تفرع الإمام الهادي، وكان أبوه الإمام الجواد من أعجوبة الدنيا بمواهبه، فقد تقلد بعد شهادة أبيه الزعامة الدينية الظاهرية، وكان عمره يوم ذاك 7 سنين وأشهرا، وقد أرادت الحكومة العباسية أن تحط من قدره ظنا منها أن صغر السن عند آل البيت مانع كما هو عند غيرهم من بلوغ سدة الزعامة الدينية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم. على محمد وآل محمد وعشر فرجهم ولعن أعدائهم.
فندبت الحكومة العباسية يحيى بن أكثم الذي كان من كبار العلماء في عصره لامتحانه وتعجيزه لتطوي بذلك مسألة أعلمية الإمام الجواد التي هي من العناصر الأساسية في الفكر الشيعي. وتقدم يحيى فسأل الإمام أمام حشد كبير من العلماء والوزراء وسائر أعضاء الحكومة العباسية عن مسألة فقهية، ففرع الإمام عليها عدة فروع، فذهل يحيى وبان عليه العجز واعترف بقدرات الإمام الجواد عليه السلام العلمية. وكانت هذه المحاورة أو البادرة هي حديث الأندية والمجالس في بغداد وغيرها. وأما أمه، أم الإمام الهادي، فهي أم ولد يعني جارية، هذا مصطلح أم ولد، يعني كانت تطلب لإنجاب الأولاد، يعني كان يتزوجها إما أهل البيت أو غيرهم من أصحابهم من شيعتهم لينجبوا أولادها. وأما أمه فهي أم ولد أي جارية. واختلف المؤرخون في اسمها الشريف كغيرها من أمهات الأئمة، حيث أن الطواغيت تلاعبوا بأخبارنا وأخذوا ذكر فضائلهم ومناقبهم ومظلومياتهم، من هنا ضاع حتى أسماءهم يعني في ثنايا الأخبار المتناثرة. اسمها اختلف عليه المؤرخون على أقسام وأقوال، أرجحها الأول، اسم الأول اسمها سمانة المغربية، يعني وهي مغربية الأصل من المغرب، ومن أسمائها ماريا القبطية، ليست يعني مثل اسم ماريا القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وآله. ويدش اسم غريب، ويدش كأنه تركي، وحويت أو حويت كمان كأنه اسم غير عربي. والاسم الخامس متفرشة، وهذه الجارية اشتراها الإمام الجواد بستين دينارا، مبلغ زهيد، إنه مش بقيمتها المادية، بقيمتها المعنوية. هنا أراد الإمام دائما مثل الأم مولانا الإمام الحجة عندما اشتراها بثلاثمائة درهم، مع أنه غيره عرض عليها أو على سيدها آلاف الدراهم لم تقبل إلا بثلاثمائة، يعني بصاحب المال وهو بشر النفاس الذي أرسله الإمام الهادي عليه السلام ليشتري له هذه الجارية التي كان يأتيها في المنام وكان يسد خطاها هو والإمام العسكري، وزوجها الإمام العسكري في المنام. يأتي في تاريخ مولانا الحجة إن شاء الله في الله أفضلنا في 15 شعبان، يعني مفصل في تلك الرواية الشريفة. إذن اشتراها بستين دينارا لأن الإمام والأئمة المعصومون عليهم السلام لم يردوا من المسلمين أن ينكفوا على شراء الجواري إلا من أجل غاية، وهي إدخال هؤلاء الجواري إلى الإسلام وتربيتهن تربية صحيحة إسلامية، ثم فك أثرهن إلى مصر. وكانت من القانتات، أمه كانت من القانتات العابدات الصالحات، وكان الإمام الهادي يقول أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة، ما يقربها شيطان مريد ولا ينالها كيد جبار عنيد، وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام. فالإسلام قد تبنى بصورة إيجابية وحدة المجتمع واتفاق الكلمة، وناهض جميع الأساليب التي تؤدي إلى التمايز الطبقي، فلا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، ولا بين أسود وأبيض وسيد وعبد، بل كلكم من آدم وآدم من تراب. ولذا سارع أئمتنا عليهم السلام من الزواج بالإيماء ليلغوا الطبقية والفوارق الموجودة بين الناس حيث صنعوها بأيديهم. فقد تزوج الإمام العظيم زين العابدين بأمة ولدت له الشهيد الخالد زيدا، وتزوج الإمام الجواد بتلك الجارية المعصمة، وقد تولى تربيتها وقد استقرت في بيت الإمامة الذي كان يضم العلويات الطاهرات من بنات رسول الله التي يمثلن الشرف والعفة والطهارة. فقد عاش تلك السيدة معهن وتأثرت أو اقتبست من أخلاقهن وسلوكهن. ولد الإمام الهادي في المدينة المنورة. لقبت بالمدينة المنورة منورة لأنها تنورت في آل البيت، وبالتحديد في قرية بصرية أو بصرية، وهي قرية تبعد عن المدينة بثلاثة أميال، وقد أسسها الإمام القاسم عليه السلام. وكانت ولادته أي الإمام الهادي في شهر رجب يوم الثلاثاء في اليوم الخامس منه أو الثالث عشر، وكان ذلك في سنة 212 أو 14 من الهجرة المباركة. وهناك أقوال أخرى في تحديد يوم ولادته، منها أنه ولد في اليوم 27 من ذي الحجة أو اليوم الثالث من رجب. هذه أقوال. كنيته صلوات الله عليه أبو الحسن، وعرف بهذه الكنية جداه الإمام علي أمير المؤمنين والإمام الرضا عليه السلام. ومن الرواة والمؤرخين من يفرق بينهم في هذه الكنية، أضاف إليها الجهة المميزة فقالوا إن أبا الحسن الأول هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا، وأبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي. وهناك تفريق آخر يقول أن أبا الحسن الأول هو الإمام القاسم، يعني عدا عن أمير المؤمنين هم بدأوا بالإمام القاسم، فقالوا أن أبا الحسن الأول هو الإمام القاسم، وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا، وأبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي. وأما ألقابه الكريمة فإنها تحكي بعض ما اتصف به هذا الإمام العظيم من الصفات الكريمة الرفيعة، وهي من هذه الصفات أو من هذه الألقاب الناصح، لكونه أنصح الناس لأمة جده، المتوكل، فقد كان الإمام الهادي ينهى أصحابه أن يذكروه به أو بهذه الكنية لكونه لقب الحاكم العباسي المعاصر له. ثالثا الطاغي، لقب به لأن الطاغي المتوكل العباسي أجهد نفسه على أن يجر الإمام إلى ميادين له فلم يستطع لذلك. الرابع المرتضى هو أشهر ألقابه. الخامس الفقيه والعالم والأمين على الدين والدنيا والطيب، حيث لم يكن أحد في عصره أطيب ولا أزكى منه. والعسكري لقب به لأن مقامه بسر من رأى، وهذا كأنها لغز كانت في تلك الآونة، يعني الذي كان يذهب للإمام ليراه في تلك المنطقة العسكرية التي كانت بعد عسكرية ويتبعد عن بغداد بحدود 90 أو 400 كيلومتر، هلا ما أحفظ بالضبط يعني قديش تبعد سامراء عن بغداد. هؤلاء كانوا يذهبون خلسة وطقية يروا الإمام المعصوم، فسميت بسر من رأى، يعني سر من رأى، وهي تسمى بالعسكر، حيث كانت قاعدة عسكرية كما قلت لكم للدولة العباسية في تلك الفترة الزمنية المعينة. ومن ألقابه الموضح لأحكام الكتاب والسنة الشريفة، ومن ألقابه وكناه الرشيد لكونه أرشد الناس وأهداهم، والشهيد لأنه رزق الشهادة على يد أعداء الله، والوفي حيث كان من أوفى الناس، وكان الوفاء من عناصره ومميزاته الذاتية، والخالص، هذا جملة ألقابه، الخالص من كل سوء وعيب. ملامحه صلوات الله عليه يميل إلى السمرة، العينين يعني شدة سواد العينين مع سعتهما، عيناه كبيرتان مع سوداد في البطن، ششن الكفين، ششن الكفين يعني كفاه ليستا بقصيرتين وإنما متوسطتان، لا طويلة طويلة ولا قصيرة قصيرة، وإنما متوسطة. عريض الصدر أثنى الأنف، أثنى الأنف يعني في وسط أنفه حدبة صغيرة، حدبة صغيرة ليس أبطقا، الأبطق هو يعني كالقوس. الأئمة عليهم السلام ما عندهم أناف قطص يعني مقوصة، وإنما فيها أرنبة صغيرة يعني إعوجاج بسيط في وسط إلها مع ضخة في منخر، في المنخار ضخة يعني فتحتا المنخر ضخيقتان ليستا عظيمتان. أفلج الأسنان، أسنانه مسكوبة يعني كاللؤلؤ، يعني ما في عنده سن فوق سن كما نلاحظ كما الموجود عندنا أو عند أكثرنا. أسنانه مسكوبة كاللؤلؤ بجنب بعضها البعض بشيء من الفاصل البسيط، يعني ما في انه يعني فواصل بعيدة، لا فواصل بسيطة. حسب الوجه معروف هو حسن يوسف، حسن يوسف من حسنه كما في الرواية. طيب الريح، لم يكن قصيرا ولا طويلا ممزقا، يعني لا قصير ولا طويل، طويل ممغط بمعنى أنه يعني شديد الطول. بعيد المنكبين، صدره لأنه واسع الصدر طبيعة الحال يكون عنده منكبان عظيمان، يعني عنده الأكتاف عظيمة فالي. وأما نشأته، وقبل نشأته نقول أولاده، أولاده له الإمام العسكري عليه السلام والحسين ومحمد ولي الأولياء الله، محمد كان مميزا وله مقام يبعد عن سامراء أميال وينذر له نذرات وما شبه ذلك، وجعفرا الملقب بالكذاب، وابنته علية على أرجح المرويات، في رواية تقول أنها دلالة لعلها تحقيق دلال، وفي رواية أنها عائشة وهذه شاذة هذه الرواية. بعض المؤرخين يقول أنه ليس له بنات، وإنما أرجح الرواية على أنه ليس عنده دلال وهي رواية خبر واحد، الرواية الأرجح منها وهي أنه اسمها علية. أما الخبر الذي يقول أن له ابنة كما قلنا أن اسمها عائشة، هذا لم نتحقق منه، يعني هذا مروي بخبر واحد موافق لأخبار العامة. وأما جعفر فقد جاءت الأخبار المستفيضة بذمه على خبر الاحتجاج، حيث يقول بأنه هو كأخوة يوسف حيث ارتكبوا الجرائم مع أبيهم يعقوب ثم تابوا. هذا الخبر يتعارض مع الأخبار الأخرى، وأنا يعني لابد أن أذكر شيئا من هذا القبيل فيما يتناول جعفر. عن أبي خالد الكابري ثقة جليل هو هذا، قال علي بن الحسين الإمام صلى الله عليه من الحجة والإمام بعدك؟ فقال ابني محمد، واسمه في التوراة الباقر، يبصر العلم هو الحجة والإمام بعدي، ومن بعده محمد ابنه جعفر، واسمه عند أهل السماء الباقر. إنما سمي ولقب الإمام جعفر عليه السلام بالصادق تمييزا له عن جعفر الكذاب، هذا الذي قلنا انه يعني سوف يدعي الإمام عليه السلام. قلت له يا سيدي كيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟ لما ميز الإمام جعفر بالصادقية مع أنكم كلكم صادقون؟ والآية الكريمة نزلت بكم، كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في كل حركات وسكناتهم. الصادقون هم آل محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على عصمته، يعني من يأمرنا الله بأن نكون مع الصادقين في كل أقوالهم وأفعالهم، هذا دلالة كبرى وعظمى على أنهم كانوا معصومون. قلت له يا سيدي كيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون؟ فقال حدثني أبي عن أبيه عليه السلام أن رسول الله قال إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق، ولا وحي يوحى. فإن الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي الإمامة اشتراء على الله وكذبا عليه، فهو عند الله جعفر الكذاب. ولو تاب ما كان عند الله جعفر الكذاب، عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله، المدعي لما ليس له بأهل، المخالف على أبيه والحاسد لأخيه، ذلك الذي يكشف سر الله بعد غيبة ولي الله. يعني يكشف سر الله الإمام الحجة عليه السلام حيث كشف عنه ودلت السلطات عليه حتى كذب في دار الإمام العسكر وأراد اختطاف الإمام فهرب منهم إلى السرداب، ثم خرج من السرداب وهو يسمع قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهنا يعيرنا أهل السنة والعامة وهؤلاء يقولون بأن الشيعة ينتظرون إمام زمان لأنه الآن لا يزال في السرداب ويقدمون له الطعام والشراب إلى ما هنالك من افتراءات، يعني نحن منها وراء ونلعن من يقر بهذه الافتراء علينا. ثم بكى الإمام علي بن الحسين بكاء شديدا ثم قال: كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم أبيه جهلا منه بولادته وحرصا على قتله، لأنه يريد أن يقتل الإمام ليرث شنو؟ ليرث أموال الإمام العسكري عليه السلام وليرث الإمامة، بنظرها أن الإمامة تورث، الإمامة لا تورث، هي كالنبوة يهبها لمن كان يمتلك القابلية، قابلية العصمة، قابلية الطهارة إلى ما هنالك، حرصا على قتله إن ظفر به، طمعا في ميراث أبيه حتى يأخذه بغير حقه. هذا الذي وزعت ورثته يعني تركته في حياته، لمن الحجة كما تشير بعض النصوص، الإمام الوحيد الذي وزعت تركته في حياته، يعني اقتصروا أمواله في حياته، الآن يأكلون من أمواله ويصفقون في صحنه. زين، في الرواية الأخرى عن أحمد بن إسحاق، هذه المرويات مهمة لأن الشيعة يجهلون هذه الروايات ويأتون يسمعون من هنا وهناك، نحن ملزمون شرعا أن نذكر هذه المرويات حتى يتوضح ويكثر الصدق لذي عينين. عن أحمد بن إسحاق قال: فلما قرأت الكتاب لمن بعث إليه بكتاب، كتبت إلى صاحب الزمان وطيرت كتاب جعفر في درجه، فخرج إلي الجواب من الإمام الصادق عليه السلام في ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، أتاني كتابك أبقاك الله، ما أروعها كلمة، نام يدعو لأحد شيعته، أبقاك الله، والكتاب الذي في درجه وأحاطت معرفتي بما تضمنه على اختلاف ألفاظه. الإمام يعرف هذا الكتاب، ما في الكتاب قبل أن يقرأ الكتاب، وتكرر الخطأ فيه أو الخطأ تصحيحنا الخطأ فيه، يظهر فيه عنده أخطاء إملائية أو أخطاء يعني بلاغية أو غيرها، لعله أخطاء تركيبية وشبه ذلك، ولو تدبرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه، والحمد لله رب العالمين حمدا لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله علينا. أبى الله عز وجل الحق إلا تماما وللباطل إلا زهوقا، وهو شاهد علي بما أبحره ولي عليكم بما أقوله إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه، وسألنا عما نحن فيه مختلفون، وأنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه يعني علي ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعا إمامة مفترضة ولا طاعة ولا ذمة، وسأبين لكم جملة ما تكتفون بها إن شاء الله. يا هذا يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا أمهلهم سدى، بل خلقهم بقدرته وجعل لهم أسماعا وأبصارا وقلوبا وألبابا، ثم بعث إليهم النبيين عليهم السلام مبشرين ومنذرين يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته ويعرفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم، وأنزل عليهم كتابا وبعث إليهم ملائكة وبين بينهم وبين من بعثهم في الفضل الذي لهم عليهم، وما أتاهم من الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والآيات الغالبة، فمنهم من جعل عليه النار بردا وسلاما واتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما وجعل عصاه ثعبانا مبينا، إلى أن عدد صفات الأنبياء العظام إلى أن وصل إلى رسول الله، ثم بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، وتمم به نعمته وختم به أنبياءه ورسله إلى الناس كافة، الرسل المشرعين، واللهم عندك البيت رسل الله، وأظهر من صدقه ما ظهر، وبين من آياته وعلاماته ما بين، ثم قبضه حميدا فقيدا سعيدا، وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيه ووارثه علي بن أبي طالب، روح وأرواح العالمين له الفداء، ثم إلى الأوصياء من وده واحدا بعد واحد أحيا بهم دينه، أحيا بلا أن دينه، يعني الدين كان ميتا لولا الأمة، أحيا الله بهؤلاء الدين وأتم بهم نوره، يعني ما كان شنو ما كان نوره تاما، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وجعل بينهم وبين إخوتهم وبني عمهم والأبنين فالأبنين من ذي أرحامهم فرقا بينا تعرف فيه الحجة من المحجوج والإمام من المذموم، حرمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب وطهرهم من الدنس ونزههم من اللبس، وجعلهم خزان علمه ومستودع حكمته وموضع سره، وأيدهم بالدلائل والمعجزات، ولولا ذلك لكان الناس على سواء، فصار شنو الإمام كالمأموم، ولولا ذلك لكان الناس على سواء، ولادعى أمر الله عز وجل كل واحد يدعي ولايته بسيره، هلا في ناس كثير بيدعوا ولايته ولي الشرعية ادعوها للفقيه، ولما عرف الحق من الباطل ولا العلم من الجهل، وقد دعا هذا المبطل المدعي على الله الكذب بما ادعاه، فلا أدري بأية حالة هي له رجاء أن يتم دعواه أو يتقن في دين الله، فوالله ما يعرف حلالا من حرام، يقصد عمه جعفر، والله فوالله ما يعرف حلالا من حرام ولا يفرق بين خطأ وصواب، علم فما يعلم حقا من باطل ولا محكما من متشابه، ولا يعرف حتى الصلاة ووقتها، وغيره كان سكارا سكيرا خميرا أم بورع، فالله شهيد على تركه لصلاة الفرض 40 يوما، يزعم ذلك لطلب الشعبة، أنه ترك الصلاة ليطلب شيئا روحانيا في نظره هذا ذاك الكذاب، ولعل خبره تأتى إليكم وهذيك ظروف مسكره، يعني أمور المنكر عنه، وهذيك ظروف مسكره منصوبة وآثار عصيانه لله عز وجل مشهودة قائمة، آية فليأتي بها أم بحجة فليقبها أم بدلالة فليذكرها، يعني إذا كان إماما فليأتينا بآية إذا كان مصيبا في قوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم له شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فالتمس تولى الله تطبيقا من هذا الظالم ما ذكرت لك، وامتحنه واسأله آية من كتاب الله يفسرها أو صواب يبين حدودها وما يجب فيها لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه، والله حسيب. حرم الله الحق على أهله وأقره في مستقره، وقد أبى الله عز وجل أن يكون الإمام في أخوين بعد الحسن والحسين، وإذ أذن الله لنا في القول ظهر الحق وطمحل الباطل وانحسر عنكم، يعني من يظهر مولاي ومولاكم حجة تبين وتظهر الحقائق على لسانه الشريف المطهر، وإلى الله أرغب في الكفاية وجميل الصنع والولاية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، صدقت سيدي ومولاي صاحب السنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعم
آلامهم. في خبر آخر عن محمد بن زياد عن أمه فاطمة بنت محمد بن الهيثم المعروف بابن سبانة قال قالت كنت في دار أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في الوقت الذي ولد فيه جعفر،
فرأيت أهل النار قد سروا به. إلا مولانا الإمام شنو الهادي لم يصر. فصرت إلى أبي الحسن عليه السلام فلم أره مسرورا بذلك. فقلت له يا سيدي ما لي أراك غير مسرور بهذا المولود؟ فقال عليه السلام يهون عليك أمره فإنه سيضل خلقا كثيرا. وهذا جعفر الكذاب. إذن هذه مرويات يعني تشير إلى كذب هذا. فإذا الخبر الذي ادعاه صاحب الاحتجاج هذا خبر واحد بما أن تلك الأخبار وعلى فرض صحته نقول على أنه يعني تاب في آخر على فرض صحته إذا كان تاب في آخر عمره. لكن ليس هذا ليس معنى هذا أنه صار وليا لله تعالى. له حساب عند الله عز وجل. هذا الخبر الذي يرويه صاحب الاحتجاج لاحظوه في البحار أو في الاحتجاج البحار جزء 50 صفحة 227 في آخر الخبر يقول ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. يقول الإمام الحجة وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليهم السلام. زين هذه بالنسبة لأولاد الإمام الهادي. وأما نشأته صلوات الله عليه نشأ في أسرة تميزت عن الناس بسلوكها المشرق وأدابها الرائعة وفضائلها النيرة. فكان الصغير منهم يوقر الكبير والكبير يحترم الصغير. وقد روى المؤرخون ألوانا رائعة تدعو إلى الاعتزاز والفخر. فقد روى أن الإمام الحسين ما تكلم بين يدي أبيه الإمام الحسن إجلالا وإكبارا له. وأن المولى أبا الفضل عليه السلام ما نادى أخاه الإمام الحسين إلا بقوله سيدي ومولاي. وأن الإمام زين العابدين ما أكل مع أمه أو مربيته على بعض المرويات خوفا من أن يكون قد طبق نظرها إلى بعض الطعام الذي يتناوله. شوف والأولاد زماننا هذا. فأي آداب في الدنيا تضارع هذه الآداب التي تضارع آداب الأنبياء وسلوكهم وعلو أخلاقهم؟ بل أخلاق هؤلاء الميامين فوق أخلاق النبيين وأرقى من أخلاق المرسلين المشرعين. لقد نشأ الإمام الهادي في ظلال أبيه الإمام الجواد الذي كان نموذجا لكل ما يعتز به الإنسان من الفضائل والمآثر. كانت نشأته مع أبيه نشأة الطهر مع الطهر والنور مع النور. ولم تكن نشأته ليفرض عليه أشعة من روحه كما لم تكن نشأته معه ليغرس في نفس ولده الفضيلة حسب ما ادعى الشيخ القرشي في حياة الإمام الهادي. هذا خرق. بل كانت نشأته معه من باب صحبة النور للنور والطهر للطهر. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فقد روى المؤرخون أنه لما أراد الإمام الجواد الشخوص إلى العراق أجلسه في حجره. الإمام الجواد أجلس الإمام الهادي في حجره كان صغيرا وكان عمره آنذاك 6 سنين. فقال له ما الذي تحب أن يهدى إليك من طرائف العراق؟ شوف تحب أنا أبعث لك من العراق عندك في العراق شو هو؟ ماذا هو؟ ما هو؟ تبسم الإمام الهادي يك عن اسمع يزار يريد أن يعلم الأطفال ويعلم الشباب ويدق فيه الروح الحمية. فتبسم الإمام الهادي وقال سيف كأنه شعلة. سيف كأنه شعلة يعني يقرب فيه. السيف عادة القوي كان يلمع. كلما كان السيف معانا كلما دلعت على قوته. يعني في هذه الأيام كان المسدس القوي السلاح القوي سيف كأنه شعلة. والتفت الإمام الجواد إلى ولده موسى كل ولد آخر اسمه موسى فقال له أنت ما تحب أن تشتهي؟ فقال موسى فراش بيت. يعني بدي أنا أساس منزل محزم هذا وحزم هو أساس منزل. فقال الإمام الجواد فرحا بإبنه الإمام الهادي أهلي أبو الحسن أشبهني.
ونحن الإمامة مش إنه والله ولادي. الله عندما جعل الإمام الهادي وريثا للإمام الجواد، لأن الله يعلم أن هذا المطهر هو ابن مطهر، أن هذا المطهر ما عنده كما هو موجود عند أبيه، طينة نورانية. لقد سر الإمام الجواد بتبني ولده الذي ينم عن شجاعته وبسالته، وهذه سمته وسمة آبائه الطاهرين. لقد أعجبه السيف من طرائف العراق. والسر مضافا لما تقدم هو أن الإمام الهادي يريد من الموالين أن يكونوا الأقوياء، إذ المؤمن القوي الشجاع خير من المؤمن الضعيف الجبان، وهو مطابق لقوله تعالى: وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد عظمه المسيحيون للإمام الهادي عليه السلام يوم ذاك، فضلا عن الموالين. فآمن بعض النصارى بروحانية الإمام الهادي وعظيم مكانته عند الله، وكانوا إذا تعرضوا لمهمة حملوا إليه الهدايا وتوسلوا به ليفرج عنهم مهماتهم. وكان من بينهم من حدث به هبة الله بن أبي منصور الموصلي. نعرض هذه الرواية لأهميتها. في مدينة المعاجز في صفحة 469 والحديث 52، يروي البحراني أعلى الله مقامه الشريف في هذا الكتاب الشريف المطهر مدينة المعاجز، مبارك هذا الكتاب، عن الراوندي أعلى الله مقامه الشريف في الخرائج والجرائح عن هبة الله بن أبي منصور الموصلي قال: كان بديار ربيعة كاتب لنا نصراني، وكان من أهل كفرتوتا. هذا كما ينقل في الهامش هذه القرية، قال أنه قريبا من قرى فلسطين، يسمى يوسف بن يعقوب، وكان بينه وبين والدي صداقة. فنزل عند والدي، يعني هذا النصراني، فقال: ما شأنك؟ قلت في هذا الوقت؟ قال: دعيت إلى حضرة المتوكل ولا أدري ما يراد مني، إلا أني اشتريت نفسي من الله بمئة دينار. يعني نظرت لله 100 دينار، هذا الظاهر شو يريد يقصد؟ شو بده مني هذا المتوكل؟ وقد حملتها نذر نذرا، هذا النصراني نذر نذرا. هذا نبين هنا انه النصراني حتى لو نذر الى اما او توسل الى اما يستجيبون له. وهذا يذكر الامام عليه السلام انه تنفعنا، تنفع شنو؟ محبتنا او الميل الينا، نفس هذا الميل هذا ينفع. هو يشير الامام بهذا القصه. عيد إلى حضرة المتوكل ولا أدري ما يراد مني، إلا أني اشتريت نفسي من الله بمئة دينار، وقد حملتها لعلي بن محمد بن الرضا، يعني الإمام الهادي معه. فقال له والدي: وفقت في هذا، يعني هذا رجل قال له لهذا الموصل النصراني، قال له: قد وفقت في هذا العمل. قال: وخرج إلى حضرة المتوكل وانصرف إلينا بعد أيام طلائل فرحا مستبشرا. فقال له والدي: حدثني حديثك. فهيد ما عندك ذا جاي انت في قصة في قضيتك من عند المتوكل. صرت الى سر من رأى، يعني سام الراء وردوا اجا هو لوين لهذه المنطقة، ثم ذهب الى وين؟ الى سام الراء. وما دخلتها قط، يعني اصلا ما بعرف سام الراء. فنزلت في دار وقلت: احب ان اوصل المائة دينار الى ابي الحسن علي بن محمد بن الرضا قبل مصيري الى باب المتوكل، يعني بدي اوفي بنذري وقبل أن يعرف أحد قدومي. عرفت أن المتوكل قد منعه من الركوب، يعني منع الإمام من أنه يخرج، أو ملازم لداره، يعني الإمام ملازم لداره، محبوس لداره كما يحبسوننا ويحبسوا غيرنا في زماننا هذا. فقلت: كيف أصنع؟ قال رجل نصراني، وليك العباسيون هم الشيعة الآن يحبسوننا، رجل نصراني يسأل عن دار ابن الرضا، لا آمن أن ينذر بي، ف
سيكون ذلك زيادة فيما أحاجره. قال ففكرت ساعة في ذلك فوقع في نفسي أن أركب حماري وأخرج بالبلد ولا أمنعه من حيث يذهب. يعني شنو؟ أصعد على حماره هو حماري خليه يدلني على بيت الإمام ولا أمنعه من حيث يذهب لعلي أقف على معرفة داره من غير أن أسأل أحد. شوف نصراني يا شيعة أهل البيت، نصراني بركب على الحمار ولا فيش إذا حدا أبدأ ما يوش علي بركب على الحمار، وهذا الحمار مسخر للإمام عليه السلام ويدلني. يعني هذا عنده اعتقاد بالله وبأن الإمام شنو؟ إمام هو وجيه عند الله، لكن هذا شنو نصراني؟ أعتقد بعضهم نصراني. هذا والله عبرة لنا. هؤلاء اللي بيوفوا التوسل واللي بيوفوا هذه المسائل هؤلاء لا يؤمنون، لا يؤمنون ولو آمنوا لصدقوا. قال فجعلت الدنانير في كاغدة، كاغدة يعني مثل ورقة أو في كيس. كاغدة هي كلمة إيرانية، كاغد يعني هو ورق، كاغدة يعني كأنه مثل شنو؟ مثل كيس من ورق. وجعلتها في كمي أو جلد، ما كان في ورق، كان عبارة عن الجلود وعبارة عن الورق يسمى بذلك. وجعلتها في كمي وركبت الحمار، فكان الحمار يتقرق الشوارع والأسوار ويضر حيث يشاء إلى أن صرت إلى باب داره. شوفوا، فوقف الحمار فجهدت أن يزول فلم يزول. كل ما أنكش هذا الحمار هذا وقف ترى. فقلت للغلام، معه غلام يقيم بخدماته، سل لمن هذه الدار؟ هذا حمار ما يمشي، نشوف لمن هذه الدار. فقيل هذه دار مولانا الإمام علي بن محمد بن الرضا. فقلت الله أكبر دلالة والله مطلع. قال هذه والله كبر، قال الله أكبر دلالة والله مقنع. وشنو نظران؟ هي أول دلالة وعم يعمل له دلالات الإمام عاجز، الإمام عارف أنه بده يجي لعنده. قالوا إذا خادم أسود خرج من الدار. قلت يعقوب؟ قلت نعم. قال انزل. فنزل فأقعدني في الدهليز. دهليز يعني مثل ممر صغير، كان هذا يعني مثل الخطاط قبل الوصول إلى دار الإمام أو إلى غرفة الإمام، بيسموه برامي بزمانة، مثل هذا البرامي، حنسميه هذا برامي يعني. فأقعدني في الدهليز ودخل، فقلت في نفسي وهذه دلالة أخرى، من أين عرف هذا الخادم اسمي واسم أبي؟ وليس في هذا البلد من يعرفني ولا دخلته قط. خرج الخادم فقال 100 دينار التي معك في كمك في الكاغدة هاتها. فناولته إياها فقلت هذه ثالثة، هذه آية، هي معجزة ثالثة. ثم رجع إلي فقال أدخل. فدخلت إليه وهو في مجلسه وحده. فقال يا يوسف أما أنا لك أن تسلم؟ فقلت يا مولاي قد بان لي من البراهين ما فيه كفاية لمن اكتفى. يعترف يقول يا مولاي مين ألا الأهليات يقول الإمام الحجة مولاي إلا أمثال من الخلائق، ألا بعظم سلوك علماء وبس يمروا على الأئمة عليهم السلام حسن وحسين وفاطمة وما بيشلون بس يمروا على كعالم الإمام المعظم آية الله الحسنى قدس سره صلوات الله عليه إلى مولى ليه بعض يتملقون للمال بالدنيا. فقلت يا مولاي قد بان لي من البراهين فيه كفاية لمن اكتفى. فقال هيهات أما إنك لا مع هذه البراهين اللي قدمت لك إياها أنك لن تدخل في الإسلام، ولكن سيسلم أو سيسلم ولدك فلان وهو من شيعتنا. فقال يا يوسف إن أقواما يزعمون، حطوها بدليل اذكر هذه اللي قلت لكم وعدتم فيها، إن قوما يزعمون أن ولايتنا لا تنفع أمثالك أو أمثالك كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك، إنها لتنفع أمثالك، أمضي فيما وافيت له فإنك سترى ما تحب وسيولد لك رجل مبارك. قال فمضيت إلى باب المتوكل فقلت كل ما أردت وانطردت. قال هبة الله فلقيت ابنه بعد موت أبيه وهو مسلم حسن التشيع فأخبرني أن أباه مات على النصرانية وأنه أسلم بعد موت والده وكان يقول أنا بشارة مولاي عليه السلام.
وصلي على محمد وآل محمد معجل فرجهم ولعن أعداءهم.
إذن آمن الكتابيون المسيحيون بالإمام الهادي ورأوا في حياتهم امتدادا لحياة الأنبياء والقديسين. إمامته وعصمته روح فداء، وأما إمامته فقد أجمعت الشيعة الإمامية على إمامته. هذه الإمامة التي هي لطف إلهي لا يمنحه الله عز وجل إلا لمن اختاره من عباده، ممن امتحن الله قلبه للإيمان وزكاه وطهره من جميع أفانين الظلم والأباطيل. طهره لأنه يستحق التطهير، ولكن في أصل جبرئي لما هذا التسامح في التعبير عندما نقول طهره، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليس بمعنى أن الرجس كان موجودا ورفعه عنهم، يصير مثل غيرهم. بعدين ما ميزتهم حينئذ لو كان الرجس موجودا فيهم ورفعه الله عنهم دون غيرهم، يصير تصحيح لا مرجح. كذلك مسألة الأسماء الجبرية يعني باطلة جملة وتفصيلة، وإنما المراد بإذهاب الرجس يعني دفع الله عنهم الرجس لا أنه رفعه، حيث أن الرفع يستفاد منه جنون وجود الرجس. قول رفعت مثلا رفعت الكتاب عن الطاولة بعدما كان موجودا، أما الدفع دفع لا، يعني أصلا تمنع وجود الكتاب عن الطاولة، تمنع امتداد الكتاب أن يقرب من الطاولة وما شابه ذلك. إذا الدفع غير الله.
صلى محمد وآل محمد. الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
فالإمامة حاجة لا يمكن الاستغناء عنها، ولا تستقيم الحياة بدونها. هي الحياة. نحن لولا مولانا الحجة إيش نحن نقعد هذه المقعد؟ نتنفس هذا الهواء؟ لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. من نحن حتى الله يفيض علينا النعم؟ من نحن؟ نحن نأكل من أموال الإمام، نحن الله يعطينا هذه الأنفاس ببركة لوجود الإمام. الله خلق الكون بالإمام عليه السلام، وأول الأئمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وآخرهم مولانا الحجة المنتظر. لولا الحجة مولى محمد وآل محمد ساقت الأرض بأهلها، هذا هو الحجة، لا أن العلماء حجة، حجة في غيبة مولانا الحجة. تدير الحياة بدونها لا لأنها تدير الحياة الدينية فحسب، إنما تدير الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتضمن للأمة استقلالها وحريتها، وتوفر لها الأمن والرخاء والاستقرار. ولعل من أعمق الأسباب وأدقها في الحاجة إلى الإمامة هو بسط القوى الروحية ونشر الفضيلة والخير بين الناس، ومحاربة النزعات الفاسدة من الأنانية والغرور والطمع والحسد وغيرها من نزعات الشذوذ والانحراف، مضافا إلى رفع راية التوحيد والإيمان والدعوة إليها. كما أن عنصر العصمة أو العصمة هو من أهم العناصر العلمية والعملية التي لا بد أن يتحلى بها الإمام المعصوم عليه السلام. والعصمة شرط في صحة الإمامة، وقد نص على إمامته والده الإمام الجواد الذي ثبتت عصمته وإمامته بإخبار من تقدمه من المعصومين عليه السلام. فإذا أهل الكساء الخمسة هم الذين أخبروا عن هؤلاء الذين سوف يأتون من بعدهم ودلوا على عصمتهم، حتى أن النبي أشار إلى أسمائهم واحدا تلو الآخر. تحركه الديني والسياسي والاجتماعي عليه السلام. أما تحركه الديني والاجتماعي فكان ضمن الظروف الموضوعية التي تسمح له بالتحرك دون أن يثير تحركه حفيظة الدولة العباسية، سواء كان هذا التحرك في المدينة أو في سامراء عاصمة الخلافة العباسية آنذاك. فالإمام الهادي الذي كان في المدينة بعد شهادة أبيه في بغداد، لأن الإمام الجواد لم يأخذ معه ولده الإمام الهادي لما استدعاه المتوكل العباسي، لذا دفع الإمام الجواد إلى ابنه الإمام الهادي كتبه وسلاحه مش انه والله يعني امامتهم يعني هي منقوله من الكتب او انه والله علمهم فقط في الكتب، هذه الكتب توارثها عن ابائهم واجدادهم، يعني الصحائف مولاتنا فاطمه وصحائف الامير صلوات الله عليه وصحائف النبي الى مغني، حتى ان الامام الحج عليه السلام يتلو على الاصحاب عندما يخرج ويظهر في الكوفه يتلو او في كربلاء يخرج كتابا من جيبه ويتلو عليهم ذاك الكتاب الذي هو من كتاب هو هذا كتاب من مولاتنا فاطمه وروايه اخرى انه من مولانا امير المؤمنين علي، فيشفلون عنه كجفلان شنو الغنم اذا اشتد فيها الذئب، ويقرأ عليهم شيئا يشفلون من خلاله، وهذا أمرنا صعب مصطفى، لا يبقى معه إلا مولاه الذي يقوم على رأسه. من هو هذا المولى؟ الخضر عليه السلام. وما أدراكم الخضر؟ فالإمام الجواد دفع إلى ابنه الإمام الهادي كتبه وسلاحه وأثار الأنبياء والأوصياء، ممنون نحن السلام عليك يا وارث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكذا، كل موارث الأنبياء معهم، بساطو سليمان وعصا موسى وهكذا، المواريث كلها التي كانت مع الأنبياء والأدوات التي كان يستعين بها الأنبياء هذه ورثها من موالين الكرام صلوات الله عليه. إذن سلمه هذه الكتب والآثار، أثار الأنبياء والأوصياء، بمحضر أكابر شيعته والإمام الهادي يوم ذاك بعد صغير السن، وقد استلم الخلافة الظاهرية بعد رحيل أبيه الإمام الجواد، وكان عمره يعني الإمام الهادي 6 سنين و5 أشهر على قدر سني عمر أبيه الإمام الجواد عند انتقال الأمر والخلافة الظاهرية إليه بعد شهادة الإمام الرضا عليه السلام. وقد كانت حياة الإمام الهادي بعد شهادة أبيه قاسية ومريرة نتيجة ما لاقاه هو وآباؤه من الحكام الظالمين، وكان بإمكانه تماما كآبائه أن يستعمل المعجزة ليرد هؤلاء عن كيدهم، لكن إرادة الله قضت بعكس ذلك، إلا ما يتوقف الأمر الإلهي على إقامتها، فكانت بين الحين والآخر تصدر منهم المعاجز والكرامات لتثبيت القلوب الموالية لهم ولردع الظالمين عن ظلمهم وإراءتهم أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. لقد عاصر الإمام الهادي في سامراء بقية أيام المتوكل العباسي وهي حوالي 14 سنة، إلى أن قتل المتوكل عام 247، ثم أيام المنتصر، شوفوا من أسماء كانوا يسموا بها أنفسهم مثل زماننا هذا، طيارات وأحزاب وغيرها يلقبوا بيصبغوا على أنفسهم شنو أصباغ حتى شنو يكتسب القاعدة الشعبية، ثم أيام المنتصر، ثم المستعين، ثم قسمة من خلافة المعتز حيث استشهد الإمام عام 254 للهجرة. والمتوكل ذاك كان معروفا كمثل من سبقه ولحقه من حكام بني أمية وبني العباس، هذا المتوكل كان معروفا بالظلم والاستبداد والحقد على الأئمة الأطهار وأصحابهم وشيعتهم الذين صاروا ينتشرون في الآفاق وتتوسع دائرة نشاطهم يوما بعد يوم. هذا التوسع والانتشار انعكس على واقع الجهاز الحاكم، حيث شعر المتوكل العباسي بخطورة الموقف، فحاول قطع الطريق على الإمام وشيعته من خلال إجراءين متلازمين في آن واحد معه. الإجراء الأول ويتمثل بشن حملة مطاردة واضطهاد لشيعة الإمام الهادي وأصحابه، كما الآن من عتونا نحن شنو متعصبون متحجرون ونحن شنو عم نقسم الأمة الإسلامية. هذا المتوكل الإجراء الأول الذي أجراه ليضطهد شيعة الإمام ويدمر كل أثر شيعي لهم ليزيد في إرهابهم وليمعن في إذلالهم، حتى أنه كرب قبر الإمام الحسين حرسه وعفى آثاره، يعني كانوا حتى ما يبقى أثر من قبر الإمام الحسين عفى آثاره حتى لا يقصد للزيارة، حتى ما ينقل ذلك ابن الأثير في الكامل جزء 5 منه. وفي وقتنا الحاضر يحاول المتعصبون من سكان الجزيرة وبلاد السند أي باكستان والهند بلاد الهند المعروفة أن يعيدوا الكرة على الشيعة في العراق، فيمعنون بهم قتلا وإذلالا وكذا في كشمير والهند حيث تتواجد الأقليات الشيعية، ويضع دفاعهم لكثرة أعدائهم أو لضعف وسائلهم، ولكنهم صامدون موفقون بدفاعهم عن قياد الشريعة المقدسة المتمثلة بآل البيت عليهم السلام. هذا الإجراء الأول الذي اتخذه المتوكل العباسي لعنه الله في حق الإمام وشيعته. الإجراء الثاني عزل الإمام الهادي عن مواليه وشيعته، تمهيدا لشرذمتهم وتمييع قضيتهم وتيئيسهم من الانتقام. لذا وتطبيقا لهذين الإجراءين ارتأى المتوكل العباسي أن يكون الإمام الهادي قريبا منه في سامراء، من هنا أرسل إلى المدينة بطلبه، لأن ابتعاد الإمام عن المتوكل يشكل خطرا بنظر المتوكل على حكم الدولة العباسية. لذا فقد أرسل المتوكل رسالة للإمام يدعوه فيها للحضور إلى سامراء مع من يختار من أهله ومواليه بشكل لا يثير الأمة عليه، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه من سبقه من حكام بني العباس، وتماما كما فعل المأمون العباسي قبله مع الإمام الرضا والجواد عليهما السلام، ومحاولة دمجهما في جهاز الحاكم ليكونوا تحت رقابة القصر العباسي. وبالفعل أرسل المتوكل كتابه مع يحيى بن هرثمة. معلش هذه مهمة، إنه قليل منكم من يقرأ، معلش، والقليل من يسمع، وهي حياة الأئمة عليه السلام. كان الشيعة آنذاك في تلك الفترة يجلسون هذه الجلسات تسرد ويقوموا شنو يحكوا قصص الأئمة عليه السلام. نحن نروي هذا التاريخ لأن الإمام الهادي كان تل أبائه ومظلوم، ما حدا بيذكره. نحن آلينا على نفسنا إن شاء الله، الله أبقانا، كل إمام في شهر من الشهور له ذكرى شهادة أو كذا، نحن نتطرق إلى شهادته أو إلى يعني حياته ويعني تحليل سيرته وفاء لحقه. إذن أرسل المتوكل كتابه مع يحيى بن هرثمة أحد قادته العسكريين، والذي يروى على أنه هذا يحيى ثم تشيع في آخر أيامه وتبصع واستبصر. كما أرسل معه فرقة من الجند إلى المدينة وأمرهم باستقدام الإمام إلى سامراء بعد تفتيش بيته والبحث عن أي مستمسك يدين الإمام بالعمل والتآمر ضد الدولة. جاءه خبر متوكل قال له هذا الإمام الهادي عم يحيك لك مؤامرة. ثم يقول ابن هرثمة: إني فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم. وقد خرج الإمام الهادي مصاحبا له ولده الإمام العسكري مع ابن هرثمة يقودهما إلى سامراء. والمتوكل باستدعائه الإمام الهادي إلى سامراء يكون قد شدد عليه الإقامة الجبرية التي سوف تحصي عليه كل حركاته وسكناته بدقة تامة. والإمام عليه السلام خلال تلك الفترة لم يصدر منه أمر تجاه الدولة العباسية، لأنه كان يعيش التقية خوفا على أصحابه، ولم يكن هذا الموقف من الإمام تنازلا أو تسامحا مع الدولة، فإن هذا لا يمكن أن يكون مع شخصية كشخصية الإمام المبدئية. وأي تنازل يبديه الإمام وحاشاه أن يفعل معناه التصرف ضد المصالح الإسلامية العليا، وهو الممتنع الصدور من الإمام عليه السلام. ولو أن الدولة كانت تحس وتشعر في الإمام تنازلا في مواقفه لنال عندها أقصى المنازل الرفيعة والجاه العظيم، مع أن سياستهم الجائرة تجاه الإمام كانت تتزايد يوما بعد يوم، حتى أن المتوكل في آخر أيام حكمه ألقى بالإمام في غياهب السجون لكثرة ما ترفع عنه للمتوكل من سعايات ومشايات بين آونة وأخرى. وكانت هذه الأخبار توقظ شكوك المتوكل إلى الإمام وتثير توجسه الكامن في نفسه، وكانت هذه الأخبار والوشايات تجعله يأمر بكبس دار الإمام للتأكد من صدق الوشاية أو كذبها. والملاحظ في كبس دار الإمام أمران، عدة مرار وعدة مرات كبس دار الإمام عليه السلام، مثل العملية كوموندوس، بكل واحد يعد في داره فجأة يقتحم داره. الأمر الأول يعني نحن نفلسف عملية الكبس هذه. الأمر الأول أن الوشاية دائما كانت تبوء بالفشل، ويرجع جواسيس الخليفة مؤكدين أنهم لم يجدوا في دار الإمام يثير التوجس مما يوجب عودة المتوكل إلى هدوئه واستمراره على إظهار احترام الإمام وتقديمه. وقد أفلح الإمام بطريق غيبي، وإمام مسدد من قبل السماء، بطريق غيبي أو طبيعي هذا لمن لا يؤمن بالطرق الغيبية في إخفاء مكامن الشك عن الدولة بالرغم أو بالرغم مما كان يرده من الأموال والكتب وما كان يقوم به من اتصالات، وكان يستعمل أسلوبا رمزيا عندما يريد التعبير عن أمر محظور في نظر الدولة العباسية. الأمر الثاني أن الإمام وإن كان يظهر أو يظهر عند الكبس على ذاته سخطه بتلاوة آية من القرآن، إلا أنه كان يعين الشرطي المتجسس على مهمته فيسرج له الضياء ويدله على الغرف. فقد روى لنا التاريخ كيف أن سعيد أحد أعوان المتوكل صعد على دار الإمام من الشارع إلى السطح ونزل خلال الظلام جاسوسا، فلم يدري كيف يصل إلى الدار، فناداه الإمام الهادي بكل برود وهدوء أعصاب: يا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة، مكانك حتى يأتوك بشمعة. ويقول سعيد: فلم ألبث أن آتوني بشمعة، فنزلت فوجدت عليه جبة صوف وقلوسه وسجادته على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة أو إلى القبلة، يعني كان يصلي. فقال لي: دونك البيوت، يعني الغرف، فتش بعض الغرف التالية. فدخلتها وفتشتها فلم أجد فيها شيئا. ويحاول سعيد أن يظهر اعتذاره للإمام وكونه مأمورا، ولكن الإمام أظهر سخطه بتلاوة قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دور الإمام وموقفه من الأحداث. حاول الإمام عليه السلام أن يمارس دوره وفقا للظروف الصعبة التي عاشها وهو في سامراء تحت رقابة المتوكل وعيونه التي ترصده ليل نهار. كان نشاطه يتحدث في دائرة في هذا الجو المضطرب دون أن يصطدم قدر الإمكان بحدود الضغط والرقابة الموجهة إليه وإلى شيعته وأصحابه، ومع ذلك فقد مارس دوره من خلال موقفين. الموقف الأول أنه قد يتساءل المرء: طيب أما الألبان ماذا فعلوا؟ كانوا في بيوتهم فقط؟ لا، في بيوتهم بس عندهم شغل. الموقف الأول توعيته للأمة، يعني يحاول الأعداء أن يحبس الأئمة في ديارهم أو في دورهم، ولكن الأئمة لهم شأن آخر، وهكذا شيعتهم. الموقف الأول توعيته للأمة، ومواقفه العلمية متمثلة برده للشبهات وإجابته على الأسئلة التي كان يوجهها الخليفة وتحديا بها الإمام لإحراجه أمام الناس. فمن ذلك أن المتوكل طلب من ابن السكيت، وكان أستاذا أو كان عالما كبيرا، أن يسأل الإمام مسألة عوصاء أو عويصة بحضرته، فيسأله ابن السكيت عن بعض ما يراه صعبا ومشكلا، يعني انتخب له إشكال عظيم للإمام عليه السلام، مسألة علمية عويصة. فيخرج الإمام ظافرا من هذا التحدي، وهو إذا شيء أحد شيعتهم يخرج ظافر، شيعتهم هشام بن الحكم، وكان شنو؟ كان ظافرا وبطلا في كل مواقفه، وهكذا أبو هشام الجعفري وغيره من تلامذة الإمام الهادي وأمثال يعني أبو الهاشم الجعفري، أبو هارون المكفوف وأمثال هؤلاء المقدسين المطهرين. حتى أن يحيى بن أكثم قال للمتوكل: ما أحب أن تسأل هذا الرجل عن شيء بعد مسائل هذه، وأنه لا يرد عليه بشيء بعدها أو لا يرد عليه بشيء بعدها إلا دونها. وفي ظهور علمه تقوية للرافضة، قال له: بعد أنت عم تجيبنا أن احنا نتناقش معه، هذا عم يفحمنا، فبذلك شكون أنت عم ترفع الرافضة، فما تكون عم توطيهم. زين. وكان الإمام يجيب السائل عن سؤاله ويرد الشبهات الملحدة الرائجة في مجتمعه. الموقف الثاني العمل على حماية قواعده والإشراف عليها ومساعدتها على قضاء حوائجها قدر الإمكان، والعمل على تثقيفهم وتنفيذ ثقتهم به ككونه إماما، يعني واجب الطاعة بصفته قائدهم الأعلى في كل شيء. وقد انصرف الإمام يعمل بدأب على تجديد نشاطهم الاجتماعي كلما سنحت لهذا النشاط فرص العمل، وكان يمد قواعده بكل الأساليب التي تساعدهم على الصمود ومواجهة العقبات الصعبة. وكان الإمام الهادي يستلم الأموال الطائلة بالطرق السرية أو العلنية الممكنة من مواليه كالزكاة والخمس والخراج، لا لأنه بحاجة إليها بل ليعلم الآخرين مثال هذه المسائل، ويصرفها في المصالح الإسلامية العامة لحركته بعيدا عن أعين الحكام العباسيين. فليحذر هؤلاء الذين يصرفون أموالهم في غير مرضات الله من أحماس وزكاة وغيرها وصدقات، ينفقونها على أناس خاص للأئمة، وينفقونها على أناس يعني يركبون مراكب العامة. موقف العباسيين من تخطيط الإمام الهادي، أما الحكام العباسيون فقد خططوا لاحتواء عمل الإمام وتفريغ تخطيطه من فاعلية النشاط والتأثير ولجم معارضته من خلال أسلوبين. الأسلوب الأول الوقوف في وجه الإمام وتحديه من الناحية العلمية، وقد أحبط الإمام محاولتهم هذه عندما كان يجيب استفتاءاتهم ويرد على تحديهم. الأسلوب الثاني محاولة صهر الإمام وتقريبه من البلاط لتمييع أطروحة الإمام وعزله عن قواعده الشعبية. ويمكن تفسير موقف الإمام في قبوله وإظهار موافقته للحضور إلى سامراء وتواجده معهم من خلال المبررات الآتية. المبرر الأول حملة الضغط والإكراء إلى حد التهديد بالقتل ورفض الإمام وامتناعه الصريح بالحضور إلى مجلس المتوكل. يعني الإمام لو لم يحضر إلى مجلس المتوكل، إذا كان متوكل يعني يريد قتله، وهنا كان يحضر الإمام كغيره من أئمة البيت يحضرون مجالس هؤلاء الكفرة، بمعنى أن استبداد الحكم ضده والظهور بمظهر الخارج عنه لو لم يحضر في مجالسه. وكل ذلك مما لا يتفق وسياسة الإمام المرحلية التي رسمها تجاه الدولة العباسية. المبرر الثاني أراد الإمام احتواء مشايات بعض الجواسيس الذين أرادوا الإيقاع بالإمام والتصدي له بالأذى، وذلك عندما وشى به عبد الله بن محمد الذي كان يتولى الحرب والصلاة في المدينة، يعني كان قائدا عسكريا وفي نفس الوقت إمام جماعة في المدينة المنورة، ملفتا انتباه المتوكل إلى خطر الإمام ونشاطه في المدينة الذي يعمل ضد سلامة الدولة وأمنها، وأشاع خطر وجود أسلحة وكتب في بيت الإمام. ولهذا أراد الإمام أن يظهر أمام الحكام بشكل يبدو أمره غير مثير للشك والشبه، وهو بهذا ربما يتفرغ للانفتاح على مجال آخر للعمل ويبادر لنشاط جديد. المبرر الثالث ربما كان الإمام يرى أن تواجده بين الطبقات الحاكمة والمتنفذة في الدولة العباسية فرصة عمل يستطيع من خلالها أن يقول الحق بينهم ويدافع عن قضيته العادلة بين ظهرانيهم، وهو بهذا يكسب قضيته العطف في المستويات العليا في الدولة. المبرر الرابع أدرك الإمام عليه السلام آنذاك أن طبيعة الحكم العباسي قائم كله على المحسوبية والمنسوبية كما في زماننا هذا وتأثير المصالح الشخصية والوساطات فيه، فالإمام كان يرى أن بالإمكان الاستفادة من هذا الواقع وتشجيره لصالح الإسلام والعمل على استبعاد الاضطهاد والظلم عن قواعده أو التخفيف ودفع الأخطار عنها. وهكذا عاش الإمام الهادي ظروفا قاسية لم يعرف قدره، لقد عاش بين أناس صورهم صور الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، لقد عاش الخفية والغربة بين أناس ادعوا الإسلام بهتانا وزورا، وكان بإمكانه أن يقلب الموازين بهمسة دعاء إلى الله تعالى، لكنه روحي فداه ترك الأمر لحفيده الإمام المهدي. روحي فداه صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف الذي سيمكن العدل من أن يبسط والطمأنينة أن تستقر. إن أئمة آل البيت مع ما يملكون من القدرات الإلهية والمعاجز الربانية كافية لأن يكونوا السادة والقادة حتى لو لم يحكموا. وإليكم نختمها ختام مسك والتي تدل على مدى قربهم من المبدأ الفياض ومدى الحب حب المولى له. أذكر خمسة معاجز من وفقني الله. المعجزة الأولى كما يروي صاحب مدينة المعاجز أعلى الله مقامه الشريف الحديث 55 قال أبي هاشم الجعفري إنه كان المتوكل مجلس بشبابيك كما تدور الشمس في حيطانه، يعني عامل شبابيك البيت وكل ما دارت الشمس وانتقلت في كل ساعة من مكان إلى آخر فتدخل الشمس إلى داره، فجعل فيها الطيور التي تصور. شوف هنا ولاية الأمة، سمعنا الخبر المتقدم أنه الإمام له ولاية على الحمار، الحمار وقف على باب دار الإمام، هل نشوف الإمام له ولاية على الطيور وعلى كل شيء. شوفوا وعلمنا منطقة الطير، شلون لهم ولاية إنما وليكم الله ورسوله. الله لهم ولاية على الكائنات، لهم ولاية على كل عوالم الإيجاد، حتى على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كل ما دون الله من المخلوقات لهم ولاية، ولاية شرعية ولاية تكوينية، ولايتهم على الأنبياء والمرسلين حتى. قد جعل فيها الطيور التي تصوت، عامل بيت هو هذا المتوكل فيه عدة شبابيك وجعل الطيور كثيرة في هذا البيت. فإذا كان يوم السلام، شو المراد يوم السلام؟ عامل يوم اسمه يوم السلام الضرعاب حافظ على الحمام وكذا الظاهر، لا يثبت للناس أنه شو رجل مسالم هو المتوكل، يعني بيقتل بشمع المؤمنين ثم يوم مخصوص اسمه يوم السلام. جلس في ذلك المجلس فلا يسمع ما يقال له من كثرة شنو الطيور، أتبقى في طيور عنده بهذا القصر ويصوت ويعني كذا، ما يعود يسمع ما يقال له ولا يسمع ما يقول من اختلاف أصوات تلك الطيور. فإذا وفاه علي بن محمد بن الرضا، مين الإمام الهادي عليه السلام، سكتت تلك الطيور فلا يسمع منها صوت واحد إلى أن يخرج من عنده. فإذا خرج من باب المجلس عادت الطيور في أصواتها.
الله صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم ولعن أعداءهم.
قال وكان عنده عدة من القوابج في الحيطان، قوابج نوع من الطيور قبجة، يعني جمع قبجة. وكان يجلس في مجلس له عالم ويرسل تلك القوابج تقتطف، يعني يحرضها على بعض، إما يجوعها إما يقتطف يطعميها لحم، دائما تصير عندها جرافة يقتطلان يقتطلون مع بعض القوابج هذه. وهو ينظر كما هو عادة الآن في بعض المدن، بعض البلدان يسلط الضيوك على بعضها البعض، وهو ينظر إليها ويضحك منها. فإذا وافى علي بن محمد إليه في ذلك المجلس لصقت تلك القوابس بالحيطان وكانت لا تتحرك من مواضعها حتى ينصرف، فإذا انصرف عادت القتال. هذا خبر المعجزة، المعجزة الأولى. المعجزة الثانية في صفحة 472 54 عن زرافة حاجب المتوكل أنه قال وقع رجل مشعبذ من ناحية الهند إلى المتوكل يلعب لعبة الحق، الحق هي لعبة بالعصا، هذا مثله البهلوانيين عدد يستعملون العصا وغيره، لم يرى مثله في هذه اللعبة. وكان المتوكل لعابا يعني يحب اللعب، فأراد أن يخجل علي بن محمد الرضا الإمام الهادي، أراد أن يخجله بمحضر من يعني من الوزراء ومن الأعوان وما شابه ذلك. فقال لذلك الرجل إن أنت أخجلته أعطيتك 1000 دينار زكية. قال تقدم بأن يخبز رقاء، يعني خبز مرقوق، تقدم بأن يخبز رقاء واجعلها على المائدة، تقدم بأن يخبز رقاق، هكذا ورد في الرواية، يعني أن كانوا لعله تصحيح، تقدم واخبز رقاقا، يعني اخبز هذا الخبز المرقوق واجعلها على المائدة واقعدني إلى جنبي. ففعل وأحضر علي بن محمد للطعام وجعلت له مسورة عن يساري، مسورة يعني كأن تكاي، وكان عليها صورة أسد، عبتكي في صورة أسد، وجلس اللاعب على جانب المسورة، اللاعب جانب على جانب الإمام والمسورة يعني تفصل بينهما. فمد علي بن محمد يده إلى رقاقة، إلى خبز مرقوق رغيف، فطيرها ذلك الرجل، طيرها إما بهذه العصا اللي معه نفضها فطارت، وإما معه لأنه هو مشعوذ معه جن مثلا أو ما شابه ذلك في الهواء، طيرها ذلك الرجل في الهواء، ومد يده إلى أخرى فطيرها ذلك في الهواء، ومد إلى أخرى ثالثة فطيرها، أما بيد وبيد أخرى طيرها. فضاحك الجميع، فضرب علي بن محمد عليه السلام أو عليهم السلام يده على تلك الصورة التي في المسورة، وأنها في صورة أسد، وقال خذ عدو الله فوثبت تلك الصورة من المسورة فابتلعت الرجل وعادت في المسورة، يعني عادت هذه، عاد الأسد إلى شنو؟ عادت الصورة إلى المسورة، وعادت في المسورة كما كانت. فتحير الجميع ونهض علي بن محمد يمضي، فقال له المتوكل: سألتك وقسمه، ألا جلست ورددته؟ فقال: والله لا يرى بعدها. أتسلط أعداء الله على أولياء الله؟ وخرج من عنده فلم يرى الرجل بعد ذلك.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
معجزة ثالثة لمولانا عليه السلام، الحديث 50 من كتاب الجليل هذا، قال: حدث جماعة من أهل أصفهان، منهم أبو العباس أحمد بن النضر وأبو جعفر بن محمد بن علوية. هذه المعاجز الكرامات هذه أهم من الصلاة، هي أفضل من الصلاة. أتحفهم الملائكة؟ ألا تحفكم الملائكة؟ تحفنا الملائكة. قالوا: كان بأصفهان رجل يقال له عبد الرحمن وكان شيعيا. قيل له: ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة علي النقي دون غيره من أهل الزمان؟ قال: شاهدت ما أوجب ذلك علي، يعني في قصة هي خلتني أنا أعتقد بهذا الإمام وبآبائي وأبنائي الطاهرين، وكان ناصرياً هذا الرجل، وذلك أني كنت رجلاً فقيراً وكان لي لسان وجرأة، فأخرجني أهل أصفهان سنة من السنين، فخرجت مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين، فكنا بباب المتوكل يوماً إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمد بن الرضا عليهم السلام، فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟ هذا رجل علوي تقول الرافضة، مثل ما الذي عبر عننا الرافضة وإن دنا ومتاول وما تسلم. هذا رجل علوي، وهل نحن متعصبون ومتحجرون كما يدعي بعض السادة اللبنانيين؟ نحن متعصبون ومتحجرون. ثم قال: وقدرت أن المتوكل يحضره للقتل، فقلت: لا أبرح منها هنا، إذا نحن متعصبون السيد الخميني كان على أعصاب، الذي عبر عن الأول والثاني في جبت والطاغوت، والذي لم يجز هدي الشيعي في الحج إذا لم يتبعه مؤمن شيعي 12، من طالعين هذه من طالعين أراء سيدهم؟ زين، نحن لا نخاف منه، بخاف يظهر، ما نخاف، نحن مع آل البيت، ما واحد يسكتنا ولا يمكن لواحد أن يسكتنا في هذا، ولن يمكنه، لا يمكن لأحد أن يسكتنا. نحن نكفر كل من لم يعتقد بإمامة آل البيت على رأس الأشهر، كل من لم يعتقد، لأن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذي هدد بقطع يد من قال ويكفر، نحن سوف نقطع يده ولسانه ونقطع عينه. هذا الأصول، يعني
صلى على محمد وآل محمد.
زين،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
زين. هذا رجل علوي تقول رافضة بإمامته، ثم قال: وقدرت أن المتوكل يحضره للقتل، فقلت: لا أبرح من هنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هو. قد أقبل راكبا على فرس وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها، ما تخاف ما تخاف، وبعد ما تأكدها ما تخاف. صفين صفين قام الناس يمنة ويسرة صفين ينظرون إليه، فلما رأيته وقع حبه في قلبي، فجعلت أدعو له في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل، فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته. هذه من الآداب، شوفوا أمة آل البيت بالعرف الدابة، ما بيطلع يمينا وشمالا وهكذا، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. وأنا أكرر في نفس الدعاء له: عجبني منظره، وقع حبه في قلبي. وهذا من شيعته، وفي علم الغيب هو من شيعته، وقال شيعة بعد، وقال شيعة. فلما صار بأدائي أقبل بوجهه إلي، منه الشيعة بالأيام، هلا إذا واحد لوح له بالعصاية بقاف يبول بثيابه، أقبل بوجهه إلي وقال: استجاب الله دعاءك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. قال: فارتعدت من هيبته ووقعت بين أصحابي، فسألوني وهم يقولون: ما شأنه؟ فقلت: خير، ولم أخبر بذلك. فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان، ففتح الله علي الخير بدعائي ووجوها من المال، حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته 1000 يعني مليون درهم سوى مالي خارج داري، يعني عنده بالبيت بس 1000000. ورزقت 10 من الأولاد، وقد بلغت الآن من عمري نيفا 70 سنة، وأنا أقول بإمامة ذلك الرجل الذي علم ما كان في نفسي واستجاب الله دعائه في أمري. محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
المعجزة الرابعة خبر زينب الكذابة، هذه اللي ادعت السيادة، ادعت أنها جنون أن هي زينب. هذه بركة السباع، على هذه تسمع أنت بركة السباع على درب كل أهل. أرويه بسنة عن ابن شهر شهر أشوب، بسنة آخر عن أبي شعيب الخياط عن المناقب كلاهما عن مولانا علي بن مهزيان والرواندي بن الخرايش، أن أبا هاشم الجعفري قال: ظهرت في أيام المتوكل امرأة تدعي أنها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهما، فقال لها المتوكل: أنت امرأة شابة وقد مضى من وقت وفاة رسول الله ما مضى من السنين. فقالت: إن رسول الله مسح على رأسي وسأل الله عز وجل أن يرد علي شبابي في كل 40 سنة ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية، فحسبت الحاجة فصرت إليهم. فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب وولد العباس فعرفهم حالها، فروى جماعة وفاة زينب بنت فاطمة في سنة كذا. فقال لها: ما تقولين في هذه الرواية؟ فقالت: كذب وزور، فإن أمري كان مستورا عن الناس فلم يعرف لي موت ولا حياة. فقال لهم المتوكل: هل عندكم حجة على هذه المرأة غير هذه الرواية؟ فقالوا: لا. قال: أنا بريء من العباس أن لا أتركها عما ادعت إلا بحجة تلزمها أو تلزمه. قالوا: فأحضر علي بن محمد بن الرضا إمام الهادي. قالوا: احضر علي بن محمد الهادي فلعل عنده شيئا من الحجة غير ما عندنا. فبعث إليه فحضر فأخبره بخبر المرأة، فقال: كذبت، فإن زينب توفيت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا. قال: فإن هؤلاء قد رووا مثل هذه الرواية وقد حلفت، حلفت أن لا أتركها عما ادعت إلا بحجة تلزمها. قال: ولا عليك، فها هنا حجة تلزمها وتلزم غيرها، أو حجة تلزمها وتلزم غيرها. قال: وما هي؟ قال عليه السلام: لحوم ولد فاطمة محرمة على السباع. شنو؟ لحوم ولد فاطمة محرمة على السباع. شو الخصوصية لي مولادنا فاطمة ولدها؟ بالله عليك شو الخصوصية؟ لو ولدت 1000 كما في الرواية، لو ولدت 1000 شنو ولد؟ كله صديقون وكله مصار في بعض الروايات، لو ولدت 1000 فأنزلها إلى السباع، فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرها السباع. فقال لها: ما تقولين؟ قالت: إنه يريد قتلي. هنا جماعة من ولد الحسن والحسين، فانزل من شئت منهم. قال: فوالله لقد تغيرت وجوه الجميع. قال بعض المبغضين: هو يحول على غيره، لما لا يكون هو؟ ليش ما هو بينزل ببركة السباع؟ شوفوا مولانا ومولاك يا سيدي يا مولانا، هم عين الله، الله اللي بيحط عينه بعين الإمام بذيل الإمام لا يخاف دركا ولا يخشى. يا أحبائي، هي كل شنو قتل في سبيله. ما ممكن نحن على الإمام الحسين نقول أنه في سبيلك سيدي؟ بعد كلمة حق أمام سلطان جاءت في زماننا هذا. فمال المتوكل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع. فقال: يا أبا الحسن، لما لا تكون أنت ذلك؟ قال: ذلك إليك. قال: فافعل. قال: افعل. افعل ان شاء الله. فاتى بسلم وفتح عن السباع، فتح لهم الباب، وكانت 6 من الاسد، فنزل مولانا ابو الحسن اليها، فلما وصل وجلت صارت الاسود اليه ورمت بانفسها بين يديه. شنو؟ الله. ورمت بانفسها بين يديه
وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
رمت بأنفسها بين يديه ومدت بأيديها ووضعت رؤوسها بين يديه. شو العظمة هذه؟ شو العظمة؟ فجعل يمسح على رأس كل واحد منها بيده، ثم يشير له بيده إلى الاعتذار. يمسح على واحد يقول له اتنحش يعني يتنحش، ها؟ الله. ثم يشير إليه له بيده إلى الاعتزال فيعتزل ناحية حتى اعتزلت كلها ووقفت في أذانه. شنو بالطبع؟ فقال له الوزير ما هذا صوابا؟ شو هالعمل هذا يعني؟ تبادر بإخراجه من هناك. يعني هذا المتوكل شنو؟ يعني كان بده شنو؟ يعني خلي الأسود تأكل الإمام. وطبق بهذا الرواية اللي رواها الإمام انه ولدي فاطمه محرم على امه مع السباع، قال لك حط به البركته ابن السباع، وهكذا طلعت عليه للمتوكل. فبادر باخراجه من هناك قبل ان ينتشر خبره. بعد هذا بيطلعنا بعد نصير كل الشيعه هلا. فقال له يا ابا الحسن ما اردنا بك سوءا، وانما اردنا ان نكون على يقين مما قلت، فاحب ان تصعد. قال له سيدي يعني بحب انك تصعد من البركه بعد يعني. وطار إلى السلم وهي حوله أو حوله الأسد، تتمسح يا شيعة بثيابه. شو طالع السلم؟ جاءت السباع شنو؟ تحك بالإمام عليه السلام بثياب الإمام، تتمسح بثياب الإمام. وكما تقول الحيوانات تتمسح، المفروض نحن مش نتمسح بثيابه فقط، نتمسح بنعاله. يا ليت لو نصبح نحن خدام نعال الإمام الحجة المنتظر، هو بين أيدينا صلوات الله، موجود بين أيدينا. يا سيدي ومولاي يا صالح. فلما وضع رجله على أول درجة التفت إليها إلى الأسود وأشار بيده أن ترجع. ما حكي بس أشار بيده. هذه الولاية، الولاية التكوينية اللي بيعيرون عليها وبينكروها، بعض الدول فيها إشكال سعتها للأمة. وأشار بيده إلى أن ترجع فرجعت وقعت، ثم قال كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك المجلس. فقال له المتوكل فقال لها المتوكل انزلي هلا لهذه زينب التي ادعت أنها زينب، لهذه المرأة التي دعت أنها زينب. قال انزلي. قالت الله الله دعيت الباطل وأنا بنت فلان، حملنا الضر على باطل. قال المتوكل ألقوها إلى السباع. فبعثت والدته أو فبعثت والدته للمتوكل واستوهبتها منه وأحسنت إليها، يعني تشفعت بأم المتوكل. المعجزة الخامسة والأخيرة إحياؤه للموتى، لأن الشيعة كثير يقولوا أنه أئمة البيت أحيوا الموتى. نعم، نحن وردت الأخبار الكثيرة مع شنو؟ مع أن الرواة الشيعة عاشوا التقية آنذاك. في صفحة 491 من الكتاب المقدس الجليل هذا حديث 63، حديث 63 نروي هذه الرواية الأخيرة ونكتبها ختامها مسك، عن إبراهيم بن بلطوم عن أبي قال كنت أحجب المتوكل، أحجب أو أحجب لعلها تصحيح، فأهدي له 50 غلاما من الخزر وأمرني أن أتسلمهم وأحسن إليه. فلما تمت سنة كاملة كنت واقفا بين يديه إذ دخل عليه أبو الحسن علي بن محمد النقي، فلما أخذ مجلسه أمرني أن أخرج الغلمان من بيوتهم فأخرجته، فلما بصروا بأبي الحسن سجدوا له بأجمعين. لاحظوا على كل الشيعة والله شنو؟ والله هون يعبدوا الإمام. نقول لهم الله ضرب لكم الأمثال في القرآن حتى لتعقوا تسمعوا تعقوا. نبي يوسف يعقوب وزوجته وأولاده سجدوا إلى يوسف، الملائكة سجدت إلى هذا، الله ضرب لنا هذه الأمثال حتى يعقل هؤلاء، ولكنهم لا يعقلون. يوسف بجد أن يسجدوا له ويجعلوه قبلة، أما آل محمد لا، هذا شرك. إذا دخلوا الشيعة العتبات المقدسة ومرغوا خدودهم قالوا هذا شرك، هذا شرك، وأنه يسحبون على المقامات كزحف الكلاب كما يدعي هذا أبو علي. شك سجدوا له بأجمعهم. فلم يتمالك المتوكل أن قام يجر رجليه حتى توارى خلف الستر، ثم نهض أبو الحسن. فلما علم المتوكل بذلك خرج إليه وقال ويلك يا بلطوم، ما هذا الذي فعل هؤلاء الغلمان؟ فقلت لا والله ما أدري. قال سلهم. فسألتهم عما فعلوه فقالوا هذا رجل يأتينا كل سنة فيعرض علينا الدين لما كنا نحن في بلادنا ويقيم عندنا 10 أيام وهو وصي نبي المسلمين فأمرني بذبح. لما سمع هذه المقالة منهم أمر المتوكل بذبح هؤلاء الغلمان اللي مدحوا الإمام وقالوا له إنه نحن كان بيجي بيشوفوا كل 10 سنين فأمرني بذبحهم فذبحتهم عن آخرهم. فلما كان وقت العتمة صرت إلى أبي الحسن مولانا أبي الحسن الهادي فإذا خادم على الباب فنظر إلي فقال لما بصر بي ادخل فدخل فإذا هو عليه السلام جالس فقال يا بلطون ما صنع القوم؟ قلت يا ابن رسول الله ذبحوا والله عن آخرهم. فقال لي كلهم؟ فقلت أي والله. فقال عليه السلام أتحب أن تراهم يا سيدي؟ قلت نعم يا ابن رسول الله. فأومأ بيده أن أدخل الستر فدخلت فإذا أنا بالقوم قعود وبين أيديهم فاكهة يأكلون
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنهم.
هذه بعض معاجز مولانا الإمام الهادي وله معاجز كثيرة. هذا الذي هذه يعني قسم من 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 مئات المعاجز التي سطرها رواة أجلاء أمثال البحراني في كتابه الجليل المقدس مدينة المعاجز وأنصح بقراءته. إذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أنصار وليه الإمام الحجة المنتظر. فإذا غاب الإمام الهادي وارتحل إلى الملأ الأعلى وهو يرانا ولا نراه إلا أن الإمام الحجة حفيده صلوات الله عليه موجود بين أيدينا يريد منا النصرة. ألا ننصره بكلمة؟ ألا ننصره بيد؟ ألا ننصره بالقلب على أقل تقدير؟ وذاك أضعف الإيمان. وصلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على حب الإمام صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنهم.